السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، دي بفضل الله سبحانه وتعالى هي الحلقة الرابعة من حلقات هذه السلسلة المباركة اللي بنهتم فيها بقضية الاستعداد لرمضان واستغلال هذا الشهر الكريم في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى نكون بإذن الله عز وجل من عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر. اتكلمنا معاكم عن رمضان فرصة، اتكلمنا عن ذلك عن حلقتين كاملتين عن خطر الذنوب وأدي الذنوب دي ممكن تعطلنا كثيرا عن الطاعة في رمضان، وقلنا ان الذنوب دي بتحرمنا من نوعين من انواع الطاعة. النوع الاول هو العبادة البدنية فبتحرمنا لان هي بتقيدنا عن الطاعة. النوع الثاني هو ما يتعلق بالعبادة القلبية متعلقة باللذة والسعادة والانس والسرور بالله سبحانه وتعالى. اليوم باذن الله تبارك وتعالى كان لازم نوضح ونقول ان احنا لازم تكون عندنا قضية مهمة جدا، هي قضية ان احنا لا ينبغي ان احنا نبكي على لبن المسكوب. انا في يوم من الايام اذنبت او اخطأت او بعدت عن ربنا او قصرت في طعم الطاعات، مش اقعد بقى يعني متحسر وحزين، ولا ده انا محتاج ان انا ابادر لتوبة واتساءل عن الاعمال الصالحة اللي بيها ربنا عز وجل يكفر عني هذا الذنب، علشان ان شاء الله باذن الله كهدف قصير المدى اخش رمضان وانا كويس، وكهدف بعيد المدى الا افضح بين يدي الله عز وجل واكون ان شاء الله اهل دخول الجنه باذن الله تبارك وتعالى. النهارده باذن الله تبارك وتعالى كالعاده يشرفنا فضيله الشيخ الدكتور المربي فضيله الدكتور الغريب رمضان، فنرحب به في البدايه. اهلا وسهلا بحضرتك الدكتور غريب. اهلا بك يا شيخ احمد،
بارك الله فيك وحفظك.
ان شاء الله باذن الله احنا عايزين نتكلم النهارده عن جزئيه مهمه جدا دكتور غريب، وهي جزئيه ايه الاسباب اللي تخليني اكره المعصيه وابعد عنها، ازاي اتوب من المعصية. حضرتك ذكرت في حلقة امبارح قدر الخسارة اللي ممكن الانسان يخسرها بسبب ذنوبه ومعصيه. هعرض حوالين نقطة مهمة جدا، ان من اخطر ما يتعلق بعقوبة الذنب علشان اقدر ابعد عنه هو احنا اتكلمنا عن حيلولة الذنب بين العبد وبين الطاعة.
نعم.
ومن اخطر الاوقات، مش بنقول في رمضان بس، لو من اخطر الاوقات اللي الانسان بيكون محتاج فيها الطاعة يجي الذنب ينفجر فيها، والإنسان محتاج جدا للطاعة دي وهو على فراش الموت. ولذا قال الله سبحانه وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أهل التفسير ما بفسروا هذه الآية، وده قول كثير من المتقدمين السدي وعكرمة وقتادة وابن عباس وغيرهم، مقابلين طبعا ابن عباس كان بيقول وأحاطت به خطيئته، قال أحاطت به عند موته فلا هو تاب منها ولا استطاع ان يموت على عمل صالح. اتأيد المعصية ايدته مش في رمضان بس، ده فضلت ماشية معاه لحد ما راح على فراش الموت، وهو على فراش الموت اتكتف اتأيد له عارف يتوب ولا عارف يعمل عمل صالح. كلمة للامام الغزالي، واسيب حواد بقى اتعرق على المعنى ده بس تفضل، ان ما شاء الله باب حضرتك يعني. الامام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول كلمة في الاحياء يعني قوية جدا، كان بيقول وما تواتر ذكره في حياة الانسان عاد ذكره على قلبه عند موته. الحاجات اللي اتكررت علينا كتير جدا في حياتنا سيعود ذكرها علينا عند موتنا. فاذا كان اللي تواتر على حياة الانسان في حياة الانسان ذنوب ومعاصي وتقصير في طاعة الله عز وجل وبعد عنه، كل هذا يعود ذكره على قلبه عند موته فيعجز عن الطاعة، ولا نجد هذا الانسان الا وهو على معصية فيختم له عليها. وما كان ما تواتر عليه في حياته طاعة وقرب وبعد عن مواطن الفتن والشهوات كانت النتيجة ان ده يتواتر على قلبه عند موته فلا يذكر الا طاعة الله عز وجل فيموت على طاعة الله. وده اللي بيفسر لينا من عاش على شيء مات عليه. دكتور غريب فصل لنا في النقطة دي ان هي نقطة محتاجينها جدا والله، محتاجين نذكر
بيها. انا مستغرب لحاجة كنت لسه واحنا جايين في الطريق بقول احنا لما كنا بندي محاضرة، وانا اديت قبل ما حضرتك تيجي عن الذنوب وكده يعني، وبعدين جيت دخلت تتكلم على طول، قلت لك احنا بنتكلم عن الذنوب وضررها، فاتكلمت 60% من الكلمه قلتها انا قبل كده، فسبحان الله قبل ما تقول الكلمة بكون عايز أقولها، اللي هي مسألة أن المعصية تسلم المرأة إلى أسوأ خاتمة. يعني 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 سبحان الله، قلت احنا اتكلمنا عن المعاصي واحنا في بداية الحلقة دي، بس قلت فاتتنا الحتة دي لأنها خطيرة، أقوى رادع للإنسان أنها تسلمه إلى أسوأ خاتمة. وأنا عايز يعني أعرض كلام الإمام الغزالي بطريقة تانية، يعني إيه تقربها أكثر. بقول أن كل فرد فينا له قضية أم، ده الإنسان السوي الإنسان الطبيعي له قضية أم عايش عليها. في إنسان همه أن يوصل يتدرج في المناصب والكراسي وعايش للمسألة دي. في إنسان همه أنه يجمع فلوس ويبقى أغنى واحد في المنطقة، وفي إنسان همه القرآن، في إنسان همه الدعوة، في إنسان همه العبادة، في إنسان همه وهكذا صنائع المعروف. ففي إنسان كده، يعني أنت لو جينا نبص مثلا للإخوة مثلا اللي حوالينا، فلان ده نابغ في مسألة صنائع المعروف، في ده إنسان في طلب العلم، ده إنسان وهكذا. إنسان برضو لما يحب يقعد يعني له باب من العلم يشده، التاني باب مختلف. فلكل إنسان قضية عايش عليها، قضيته دي هي خاتمته. هي خاتمته. شوف حضرتك الإنسان إيه اهتمامه الأول بيختم ليه بيها، فآخر لحظة في لحظات العمر هي قضية المرء التي عاشها طوال حياته، وكأن هذا كتاب يكتب، ولكن الأكلاشي اللي بيتحط بيه عنوان الكتاب مع آخر صفحة، آخر نقطة، آخر موقف، آخر جملة بيقولها، زي ما كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه كلم بقى في مسألة مش الذنوب بقى، خلينا في الطاعات حاجة تفتح النفس كده في الأول. زي ما عثمان ابن عفان آخر مشهد في حياته أن كتاب الله بين يديه لما طعنه الآثمون المجرمون انتضح الدم من جسمه الزكي ليوضع على كتاب الله تبارك وتعالى، وكأنه يعانقه في آخر مشهد. عثمان بن عفان الذي عاش والقرآن في دمه، الذي رفع الله عز وجل ذكره في العالمين بكتاب الله، مصحف عثمان، آخر مشهد دم عثمان الذي عاش القرآن فيه طول حياته يأبى إلا أن يعانق المصحف في آخر اللحظة.
هنا إلى زوجة عثمان رضي الله عنه لما دخل عليها أولئك الخوارج قالت تقتلوه أو لا تقتلوه، فوالله لقد كان يقوم الليل كله بالقرآن. وعبد الرحمن بن مسلم يقول
أول واحد في تاريخ الإسلام يقوم القرآن بالقرآن كله في ليلة.
عبد الرحمن بن مسلم
والأثر يقول صحيح عن عثمان بن عفان،
دخلت بيت الله الحرام فقلت لن يغلبني اليوم أحد على المقام، إن أنا هصلي خلف المقام. قال فلما أنهيت صلاة العشاء قمت خلفه فإذا برجل قد سبقني إليه فقام يصلي، فوالله ما ركع حتى ابتدأ بالبقرة واختتم بالناس. قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان. فسبحان الله اللي عاش حياته مع القرآن لما ختم له ختم له هو معانق للقرآن رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير بقى من الصالحين.
طب غريب نقطة مهمة جدا، كثير من الناس بسبب ظروفها ومعصيها لما كترت جدا ظن ان الباب اغلق وانه لا توبة له ولا مرجع له، ولا خلاص ويأس من رحمة الله سبحانه وقرط ويقول خلاص هي يعني بلغتهم كده هي كده 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 بيضة فييأس.
هذا انسان لا يعرف ربه، محتاج يعرف ربنا. دي على فكرة المشكلة الكبيرة اللي الناس عايشاها، لو عرفوا المعلومة عن ربنا هيحبوه قوي. المؤمن لا يعرف اليأس أبدا، لا يعرف القنوط، مهما عظم الذنب هيكون ده أعظم جرما من المشركين. ده إنسان مسلم على لسان نبي الله شعيب يقول لقومه المشركين واستغفروا ربكم، يقول للمشركين بيدعوهم للتوبة، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
سبحانه
رحيم ودود للمشركين لما يتوبوا. يبقى المسلم العاصي وإن ارتكب كبائر وإن أكثر من الكبائر، يعني ربنا يعامل المشرك لما يرجع معاملة أحسن من المؤمن لما يرجع،
يعني له توبة وممكن يرجع وربنا يقبله،
ربنا يقبله، ربنا عز وجل يقبله ويغفر ذنبه ويبدل ذنوبه حسنات
ويفرح به ويصدر أمر للملائكة أن يستغفروا له، يستعمل ملائكته في الاستغفار، في الاستغفار له اغفر للذين تابوا، دعاء الملائكة. فدي مسألة. ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور لله أشد فرحا بعبده التائب. وعلى فكرة أدرج الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث، وكان حديثا عمدة في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. يبقى الفرح ده دليل المحبة. لله أشد فرحا بعبده التائب من رجل كان بأرض فلا معه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته، فلما أيس منها أوى إلى شجرة فنام، ثم استيقظ فوجد نفسه ممسكا بخطام دبته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه. العجيب إن ابن حجر يعلق على هذا الحديث قائلا: لو كان هناك مثل يدل على الفرح أشد من ذلك لضربه رسول الله. دليل على إن حب ربنا للعبد لما يتوب ويرجع لا يتخيله بشر.
سبحان الله سبحان الله. النقطة دي غريبة، هنحتاج برضو نأكد عليها إن شاء الله إذا ربنا قدر الحلقة القادمة. وما أود أن أنا أختم بهذه الحلقة هو قول الله سبحانه وتعالى، ودي رسالة بوجهها لكل إخواننا وأخواتنا، ووجهها لنفسي اللي أذنبه وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى: إياكم واليأس، إياكم والقنوط. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أهل التفسير يرون في سبب نزول هذه الآية ثلاث أقوال: قول أنها نزلت في وحشي بن حرب قاتل حمزة، وحشي بن حرب لما قتل حمزة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل لي من توبة فنزلت هذه الآية وقد قتل سيد الشهداء، فإذا كان وحشي قبل الله عز وجل توبته فلما لا يقبل الله عز وجل توبتنا. السبب الثاني في سبب نزول قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: جاءوا ناس من أهل الشرك، فدي واحدة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قتلنا فأسرفنا، وشربنا خمر فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فأنزل الله عز وجل قوله: ربنا اللي بيجاوب مش النبي اللي بيجاوب، ربنا عز وجل اللي بيقدم لنا الآن الإجابة على هذا السؤال. فأنزل الله عز وجل قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مع الشرك، مع القتل، مع الزنا، مع شرب الخمر. كذلك أيضا السبب الثالث من أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في بعض الناس الذين ارتدوا بعدما فتنوا، بعض الناس أرادت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم المشركون وفتنوهم في دينهم حتى ارتدوا. فالصحابة بيسألوا بعض: يا ترى الناس دي لها توبة؟ بعضهم قال لهم توبة، بعضهم قال لهم ليس لهم توبة. فأنزل الله عز وجل القول الحسم بين القولين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كل واحد أسرف على نفسه ليك توبة، وباب الرجاء مفتوح، باب التوبة مفتوح. وما تنساش دكتور غريب قال لك ده أنت مش ربنا هيغفر لك وبس، بيحول لك ذنوبك وسيئاتك العظام إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. عايز أختم الحلقة دي وإحنا نسمع هذه الآيات بصوت شيء غريب، بصوت شيء غريب إن شاء الله، نسمع كده الآيات دي منه ونختم حلقة النهاردة إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
جزاكم الله خيرا. صغيب فتح الله لك، فتح بين يديك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.